أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في هذه المسألة وهي الرقم العام 3719، والتي وصل بنا الكلام إلى أنه إذا قلنا بتعدد العدد، بحث تعدد العدد تقدم له 8 صور في صورة واحدة التعدد ثابت، وأما في الصور 7 الباقية فكلها العدد تتداخل. إسا بناء على تعدد العدد، فلو فرضنا أن المرأة وطئت شبهة فوجب عليها عدة وطئ الشبهة، ثم طلقها زوجها طلاقا بائنا فثبتت عليها عدة أخرى وهي عدة الطلاق البائن، فعليها عدتان بناء على تعدد العدد، فهل يجوز لهذا الزوج الذي طلقها طلاقا بائنا ووجب عليها أن تعتاد عدة الطلاق البائن بعد عدة وطئ الشبهة، لأن وطئ الشبهة سببه مقدم فعدته مقدمة، والطلاق سببه متأخر فعدته متأخرة، فهل لهذا الزوج الذي طلقها طلاقا بائنا أن يعقد عليها رجوع، ما هو بالطلاق البائن، أن يعقد عليها؟ عادة إذا طلق زوجته طلاقا بائنا له أن يعقد عليها في العدة إذا رضيت، فهل هنا يجوز له أن يعقد عليها عقدا دائما باعتبار أنه مطلق طلاق بائن، يعقد عليها عقدا دائما في عدة وطئ الشبهة لا في عدة الطلاق الرجعي، عدة الطلاق البائن، هل له أن يعقد عليها عقدا زواجا جديدا وهي معتدة عدة وطئ الشبهة وبعد لم تعتد عدة الطلاق البائن؟ البحث هنا. الظاهر كما تقدم عن الماتن أنه يجوز له أن يعقد عليها عقدا دائما في عدة وطئ الشبهة، وبنى الماتن هذا الجواز على أمرين. الأمر الأول أنه الزوج إذا وطئت زوجته وطأ شبهتين واعتدت فالمحرم عليه وطئها في عدة وطئ الشبهة، أما بقية الاستمتاعات فهي جائزة له، نظره إليها بشهوة، ملامسته لها، مراجعته لها، كله جائز. فإذا كانت هذه الاستمتاعات جائزة والمحرم هو الوطء فقط، فإذا عقد عليها في عدة وطء الشبهة تحل له هذه الاستمتاعات، يؤثر عقد النكاح أثره، أكو أشياء تكون جائزة له، فهذه حلية الاستمتاعات إذا موجودة عقد النكاح يقع صحيحا، وكأنه إذا حلية الاستمتاعات ما موجودة في زمان عدة وطئ الشبهة فعقد النكاح عليها يقع باطلا. شو معنى تبني صحة النكاح عليها في عدة وطئ الشبهة؟ على حلية الاستمتاعات وإن كان الوطء محرما، يعني إذا الاستمتاعات مو حلال فالعقد يقع باطلا. ليش؟ لأن عقد نكاح والحال أنه لا يقتضي أي شيء من آثار النكاح، فلذا يقع باطلا. فإذا احنا قلنا أنه الاستمتاعات حلال، حينئذ العقد عليها في عدة وطئ الشبهة صحيح. هذا الأول الذي بنى عليه. الشيء الثاني الذي بنى الماتن جواز الزواج بها في عدة وطئ الشبهة على أن الوطئ مال الشبهة الذي كان في زمن الزوجية والذي المرأة الآن معتد عدة وطئ الشبهة، هذا لا يمنع من أن يتزوج بها الزوج ولو كانت العدة عدة وطئ الشبهة من الغير. الزواج في العدة لا يجوز هنا في المقام، بما أن العدة في زمن الزوجية، عدة وطئ الشبهة في زمن الزوجية ومسبوقة بنكاح الزوج وملحوقة بطلاقه البائن، فلذا عقد الزوج في هذه المدة على زوجته في عدة وطئ الشبهة ليس بمحرمين. الروايات التي تمنع من الزواج في العدة منصرفة عن هذه العدة. بنى الماتن الجواز، القول بالجواز بجواز عقده عليها في عدة وطئ الشبهة على هذين الأمرين. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الكلام هنا مع الماتن في ثلاث جهات، جهتين راجعة إلى الأمر الأول، وهو أنه حلية الزواج بها في عدة وطئ الشبهة مبتنية على حلية الاستمتاعات وإن كان الوطء محرم، وجهة ثالثة راجعة إلى الأمر الثاني وهو جواز التزويج بها في عدة وطئ الشبهة من الغير. الجهة الأولى من الجهتين المتعلقتين بالأمر الأول تقدمت أمس، وهي أنه بلا إشكال وبلا كلام سيد أخوي يقول إذا وطئت المرأة شبهة وجب عليها عدة وطئ الشبهة، فعدة وطئ الشبهة بالنسبة إلى الزوج ليس إلا أن يمنع من الوطئ، لأنه يمنع من الاستمتاعات، كل مانع من الاستمتاعات مقش، لأن الملاك هو أن يستبرأ رحمها من ماء الواطئ شبهة، والاستبراء إنما يكون بمنع الزوج من الواطئ لا منعه من التقبيل أو النظر أو اللمس أو ما شابه ذلك. هذا الذي قاله أمس السيد الخوي، قال بلي كما يقول الماتن حلية الاستمتاعات موجودة، وتقدم أمس أن هذا الكلام منه مناف إلى ما تقدم منه رحمة الله عليه في المسألة 3660. مسألتنا هذه 3719، والذي تقدم منه في مسألة 3666 مو نفس المسألة. حتى واحد يجي يقول لي أنه هذا الذي قلت عن السيد الخوي موجود في نفس مسألتنا، لا، بل اثنين في كتاب النكاح صحيح، أما ذاك الذي تقدم 3666 مسألة نهاية 3719 شلون؟ الذي نقلنا عنه هو نفس ما هو المذكور في مسألتنا. هذه الجهة الأولى الذي تقدمت. الجهة الثانية الذي الآن السيد الخوي يريد يتكلم بها مع المصنف، أنه التبنية جواز النكاح وصحة النكاح في عدة وطئ الشبهة على حلية الاستمتاعات وإن كان الوطئ حراما، هذا لأنه شنو ينافي مقتضى صحة العقد؟ ينافي مقتضى صحة العقد. احنا عندنا ان كل عقد اذا كان فيه ما ينافي صحة العقد يكون باطل. اذا تزوج امرأة بشرط ان لا يستمتع بها اي استمتاع الى اخير عمرها باطل. لأنه العقد هو يقتضي حلية الاستمتاعات، فإذا الاستمتاعات ما موجودة كيف يكون العقد صحيحا؟ هذا صحيح. أما إذا كانت الاستمتاعات وطئا كان أو غير وطئ في مدة عدة وطئ شبه شهرين ثلاثة، هذا يمنع من صحة العقد عليها. العقل يكون باطل لأنه لا تحل الاستمتاعات، لا تحل الاستمتاعات إلى آخر عمرها لو شهرين ثلاثة. ما يخالف؟ فإذا أنت تبني صحة العقد على حلية الاستمتاعات في عدة وطئ الشبهة، هذا غير صحيح. حتى لو كانت الاستمتاعات في عدة وطئ الشبهة محرمة، العقد صحيح لأنه الاستمتاعات اللي تكون بعد عدة وطئ الشبهة ثابتة للزوج بهذا العقد، فإذا ليس في هذا العقد ما ينافي صحته. فالبناء الأول الذي بنيته وهو بناء صحة العقد عليها في عدة وطئ الشبهة على حلية الاستمتاعات، هذا غير صحيح. حتى لو كان الاستمتاعات محرم يصح العقد الدائم عليها، مو أنه ممنوع من الاستمتاعات إلى آخر عمره شهرين ثلاثة، وشهرين ثلاثة لا ينافي صحة العقد. هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية الراجعتان إلى الأمر الأول الذي بنى عليه الماتن. بقى عند الماتن أمر الثاني، وهو أنه ما دل على حرمة الزواج بالمرأة ذات العدة حتى لو كانت العدة عدة وطئ شبهتين منصرف عن هذا وطئ الشبهة بالخصوص. ليش؟ لأن هذا الوطئ الشبهة كان في زمن زوجية الزوج ومسبوق بزوجية الزوج وملحوق بطلاقه البائن، فلذا حرمة التزويج بهذه المرأة في عدة وطئ الشبهة غير ثابتة، لأن الروايات الدالة على حرمة التزويج في العدة الغير منصرفة عن هذه الصورة. هذا الذي ذكره الماتين. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هل هي عمدة المسألة أنه يدعي الإنصاف ما دل على حرمة التزويج في عدة الغير منصرف عن عدة وطئ الشبهة هذه؟ الجهة الثانية وهي العمدة في المنع من جواز الزواج له في عدة وطئ الشبهة، وهي بناء على عدم جواز التزويج في عدة وطئ الشبهة، فادعى المصنف قدس الله نفسه انصراف الروايات الدالة على حرمة التزويج بالمرأة المعتدة عن هذه عدة وطئ الشبهة، عن تزويج المطلق بها في عدة وطئ الشبهة. ليش؟ لأن هذه عدة وطئ الشبهة مسبوقة بزواج الزوج وملحوقة بطلاقه البائن، فإذا هاي عدة مال وطئ الشبهة بحكم العدم. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ولم يظهر لنا وجه الإنصاف. الروايات تقول وحدة من عدهن هاي الرجل يتزوج المرأة في عدتها حتى لو كانت العدة في زمن زوجيته، حتى لو كانت مسبوقة بزواجه، حتى لو كانت ملحوقة بطلاقه البائن. الذي يتزوج المرأة في عدتها مع العلم تحرم، مع الجهل تحرم، مع الدخول. إذن الروايات مطلقة وشاملة إليها، وكل دعوة لانصراف الروايات عن هذه عدة وطئ الشبهة بالخصوص مش. ولم يظهر لنا وجه الانصراف بعد كون الروايات السابقة الدالة على الحرمة الأبدية مطلقة. الرجل يتزوج المرأة في عدتها، عدتها الذي كانت في زمن زوجية الزوج أو عدتها التي لم تكن في زوجية الزوج، عدتها التي لحقها الطلاق البائن مال الزوجة وعدتها التي لم يلحق بها الطلاق البائن مال الزوجة. كلها التزويج بها حرام، وإذا تزوج بها مع العلم حرمت أبدا. شنو دعوة الانصراف؟ فإن هذه المرأة وإن كانت قبل طلاقها زوجة ولم ينفسخ نكاحها بوطئ الشبهة، غاية الأمر كان يحرم على الزوج وطئها أو كان يحرم عليه مطلق الاستمتاعات على القولين. وأما بعد طلاقها بائنان وصيرورتها أجنبية كسائر النساء، طلقها بائن وما طلق بائن، الطلاق البائن يجعلها مرأة أجنبية عنه، مرأة أجنبية عنه معتدة بعدة وطئ الشبهة. إيش معنى إذا تزوج بها هذا لا يقتضي الحرمة الأبدية؟ إيش معنى إذا تزوج بها هذا تزوج بها حلال مو حرام؟ امرأة أجنبية معتدة بعدة وطئ الشبهة، بل سابقا كانت زوجة له. وأما بعد طلاقها بائنا وصيرورتها أجنبية كسائر النساء الأجنبيات وهي معتدة عدة لغير الزوج، كيف يمكن أن يقال أن الروايات المتقدمة القائلة بأن التزويج بذات العدة باطل، وإذا كان مع العلم أو الدخول فتحرم مؤبدا منصرفة عن هذه الصورة؟ شلون يمكن أن يقال؟ فإنها امرأة أجنبية لأن الطلاق بائن وهي ذات عدة، وذات عدة من الغير. إذا تزوج بها زواج باطل، وإذا تزوج بها مع العلم تحرم، وإذا تزوج بها مع الجهل والدخول أيضا تحرم. شنو؟
هل لازم هذا أن يكون لها عدة وطئ شبهة مثلا؟
إذا كان مع الجهل بلي، ما إذا كان مع العلم فهو الزنا. خبالي واحدة ولا ثانية على التعدد، شنو دخل هذا؟ شنو
أصلا؟ مؤيد لأنها أجنبية عنه.
فكيف لا تشملها الروايات القائلة بأن التزويج بذات العدة باطل ومقتضٍ للتحريم المؤبد؟ فهذا الشيء الثاني الذي بنى الماتن قوله بالجواز عليه وهو انصراف الروايات غير صحيح. فلذا لو تزوج بها في عدة وطئ الشبهة كان الزواج باطلا ومع العلم يقتضي التحريم المؤبد، وانه صحيح يقع، ومع الجهل والدخول يقتضي الحرمة الأبدية. بل إلى حق الزوج أنه إذا انتهت عدة وطئ الشبهة وجاءت عدة الطلاق البائن أن يعقد عليها عقدا جديدا وتحل له حينئذ ولا تحرم عليه مؤبدا. ثانيا، أن دعوى الإنصاف هاي التي اتذكرتها أيها الماتن لو تمت لتان صحيحة لاقتضت جواز تزويجها في عدة وطئ الشبهة، حتى في صورة ما إذا كان طلاقها طلاق غير مدخول بها. تزوج امرأة بعد لم يدخل بها وطئت شبهته، وجب عليها عدة وطئ الشبهة. طلقها الزوج طلاق طلاق بائن، لكن عدة ما عليها لأنه طلاق غير مدخول بها. إذا كان هاي عدة ما عدها وليس عليها عدة، إذا تزوج بها بهذه الزوجة في عدة وطئ الشبهة يقتضي أن نقول بأنه لا تحرم. أكفر الواحد يقول بأنها لا تحرم. أليس الزواج بامرأة ذات عدة من الغير؟ وإذا تقول أنه الروايات منصرفة عن عدة وطئ هذه الشبهة، فالروايات منصرفة عن عدة هذه الشبهة، سواء كانت يجب على المرأة المطلقة العدة كما ذكر مدخول بها، أو لا يجب عليه العدة كما ذكر غير مدخول بها. ولم يقل أحد بأنه إذا لم تكن مدخول بها يجوز الزواج بها من الزوج في عدة وطئ الشبهة. النتيجة أنه إذا تزوج بهذه الزوجة في عدة وطئ الشبهة مو أنه يقع صحيح، يقع باطل، لأنه تزويج في عدة وطئ الشبهة من الغير، والتزويج في عدة الغير هم باطل. وهم شنو؟ إذا قلنا بأن التزويج في عدة الغير يقتضي الحرمة الأبدية، هنا أيضا يقتضي الحرمة الأبدية. فإذا تزوج بها في عدة وطئ الشبهة كما أنه يقع العقد باطلا إذا كان عالما تحرم عليه مؤبدا، وإذا كان جاهلا ودخل بها أيضا تحرم عليه مؤبدا. بل إذا انتهت عدة وطئ الشبهة وجاءت عدة الطلاق البائن، له أن يتزوج بها ويقع الزواج صحيحا ولا تحرم عليه مؤبدا. هذا كلامنا كله فيما العدتان تتداخل أو لا تتداخل. وعلى فرض القول بأن العدد لا تتداخل، إذا كانت العدة المتقدمة عدة وطئ الشبهة والمتأخرة إما عدة الطلاق الرجعي الذي بحث تقدم أو عدة الطلاق البائن الذي بحث انتهى الآن، لو أراد الزواج بها في عدة وطئ الشبهة ما هو الحكم؟ تقدم. الآن محل الكلام فيما إذا تعددت العدة وكان سبب العدة هو شخص واحد، عدتان لشخص واحد، مو عدتان لشخصين، عدتان لشخص واحد. هناك عدة وطئ الشبهة للواطئ الشبهة، وعدة الطلاق البائن للزوج، تعدد السبب وكل واحد، كل واحد منهما يقتضي أن تكون له عدة، وكل واحد منهما غير الآخر. أما إذا كانت العدتان لنفس الشخص، كما لو فرضنا أنه طلقها طلاقا بائنا وجب عليها العدة لأنها مدخول بها، فوطأها شبهة في عدة هذا الطلاق البائن، طيب عليها عدة وطئ الشبهة ولا؟ واضح بناء على التعدد يجب عليها عدة وطئ الشبهة أيضا. مثلا ومنك هي عدة طلاق البائن، فهل هاتان العدتان تتداخل أو لا تعتد عدة واحدة؟ هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد، هم الزوج طلق فوجب عليه عليها عدة الطلاق البائن، ثم وطأها شبهة فوجب حينئذ عدة وطئ الشبهة، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة فلا ينبغي الإشكال في التداخل. إحنا نقول أنه تداخل أو تعدد العدد فيما إذا كان الواطئ متعدد، أما إذا كان الواطئ واحد فطلق طلاقا بائنا وجبت العدة، فوطأها في عدة طلاقها البائن فوجبت عدة، هنا تجب عدتان أو لا؟ هنا يقول لا ينبغي الإشكال في تداخل العدتين. تداخل يعني أكو عدتين لغاية ما في الأمر، شنو باعتبار أنها من شخص واحد؟ تتداخل العدتان. مثل إذا ما كان هناك وطأان، كل وطأ لو فرضنا أنه يقتضي العدة تتداخل العدتان، هذا يعني أكو عدة وتتداخل. إحنا أول مرة ماتن يقول فلا ينبغي الإشكال في التداخل، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء تعدد العدة. هسه بعض العلماء منه الآن يأتي ذكرهم، الماتن يقول لا إشكال في التداخل. طبعا هذا لا إشكال في التداخل مأخوذ موافق فيه الماتن المحقق في الشرائع. قبل المحقق ما عندنا فرد شخص عند رأي في المسألة. المحقق قال قيل بالتداخل، من الذي قال بالتداخل؟ ما يعلم من هو قبل المحقق. المحقق يقول وهو حسن، تداخل حسن. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول لم نعرف قائلا قبل المحقق بالتداخل، لكن المحقق هو طبعا جواهر شرح للشرائع، يأتي المحقق يقول قيل بالتداخل ثم بعدين يقول وهو حسن، يعني المحقق قائل بالتداخل. هذا التداخل الذي قال به المحقق جزم به العلامة في القواعد أيضا، علامة مثلا قال بأنه تتداخل العدتان. هذول الذي قالوا بالتداخل وهو المحقق والعلامة خالف فيه الشيخ في الخلاف ابن إدريس في السرائر في كشف اللثام، نسبه إلى الأكثر في الحدائق، نسبه إلى المشير، كلهم قالوا بتعدد العدة، كلهم قالين بتعدد العدة، لكن المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ذهب إلى أنه العدتان تتداخل وهو حسن.
قد يكون موضوع مختلف، مرة يتحدث زمان سبب الحدتين، يعني اليوم طلق ولا شوية وطلق، ومرة لا ولا
شهر وطلق، مغفر مغفر مغفر. الذي يقولون بالتداخل يقولون بالتداخل حينما يتعدد السبب قبل تعدد السبب.
زمان زمان
كم ما يخالف
ولا شهر وطلق،
إيه ولا شهر وطلق، شهر تتأخر العدة أكثر. هذا ليس عدم تداخل، من حينما تعددت تداخل، حينما تداخلت تداخلان في الزمان المشترك، هو مو لا يتداخل في الزمان المشترك. بس يجينا شنو تداخل في الزمان المشترك او لا، هي العدة الاخيرة تصير فقط. هذا هنا الفرق. مقصود ان المحقق في الشرائع والعلامة ذهب الى أن الصحيح هو التداخل، لكن الشيخ في الخلاف وابن إدريس وكشف اللثام وصعب الحدائق نسبوه إلى الأشهر وإلى الأكثر بأنه لا تتعدد العدة متداخل، حتى لو كانت من شخص واحد عدة تكون تعدد. السيد الخوي رحمة الله عليه يجي يقول أصلا الجماعة الشيخ في الخلاف ابن إدريس نسبوه إلى فقالوا تتعدد العدة، العلامة والمحقق يقول تتداخل العدتان. أصلا أكو موضوع للتداخل؟ أكو موضوع للتعدد؟ يولا ماكو موضوع لا للتداخل ولا للتعدد. السيد الخوي يقول ولكن أقول لا موضوع للتداخل أو التعدد أصلا، وذلك لأن محل الكلام في التداخل وعدمه إنما هو فيما إذا كانت العدتان من شخصين. هنا يقول تتداخل العدتان يو تتعدد، كما لو طلقها زوجها أو مات عنها ووطأها آخر شبهة في عدة الطلاق أو الوفاة. أكو موضوع هنا للتعدد أو التداخل. وأما لو كانت العدتان من شخص واحد فلا موجب ولا مقتضي للتعدد حتى يقال هل تتعدد العدة أو تعتد عدة واحدة، ما هو موضوع لهذا البحث. نفس الشخص الواطئ، شنو تتعدد العدة أو تتحد العدة؟ ولعل ما ذكره الماتن من التداخل إنما هو تمسك بالقاعدة التي ذكرناها في العدد، وهي أن مقتضى القاعدة في العدد هو التداخل، وإلا فلا موجب للقول بعدم التداخل. أصلا موجب للقول بعدم التداخل ماكوش، فلا موجب للقول بعدم التداخل في هذه الصورة التي بأيدينا كما ذكره بعضهم. من هذا الذي ذكر أنه لا موجب للتعدد؟ نرجع إلى الجواهر نشوف الجواهر أكو هالشكل يقول: بل قد يمنع تحقق التداخل المصطلح. تداخل مصطلح ماكوش، تداخل الذي يقولونه هنا ما موجود، ما له معنى. بل قد يمنع تحقق التداخل المصطلح فيه لعدم اتحاد المكلف به، فيرجع حينئذ إلى سقوط سببية أحد السببين. طلقها بائنا ثم وطأها في عدة وطئ الشبهة، هذني سببين يقتضان التعدد؟ الجواب لا. فمعناه شنو؟ معناه أنه أحد السببين يلغى وهو السبب الأول، فحينئذ تعتد عدة وطئ الشبهة. ليس إلا يعني تداخل ماكو حتى في الزمان المشترك، لأن هنا مقتضي للتعدد ماكو، شخص واحد. إذا الشخص واحد شو تتعدد العدة أو تتداخل؟ فلذا الصحيح هو ما ذكره صاحب الجواهر أنه لا موضوع للتعدد أو التداخل في المقام، إنما في المقام يقتضي أن نقول بلغوية أحد السببين، وهو السبب المتقدم، وهو أنه عدة الطلاق رجعت روح إذا تبقى عدة وطئ الشبهة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي هي المسألة 12 الرقم العام 3719. هسه يبقى عندنا مسألة 13 اللي هي الرقم العام مالنا 3720. هذه إذا نريد أن ندخل بها همة طويلة وما تخلص. ثانيا عندنا بحث راجع إلى ما إذا شخص طلق زوجته فوطأها آخر شبهة أثناء عدة الطلاق وجاءت بولد لستة أشهر من كل منهما ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل من كل منهما، بحيث يمكن إلحاقه بالأول وهو المطلق ويمكن إلحاقه بالواطئ شبهة، فبمن يلحق؟ تقدم سابقا أن هذه المسألة بها ثلاث أقوال: القول الأول بأنه يلحق بالأول، القول الثاني بأنه يلحق بالثاني للروايات، القول الثالث أنه يقرع بينهما. مقتضى ما تقدم من الروايات صحة إلحاقه بالثاني، وربما يكون الصحيح أيضا القول بالقرعة الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي. وعلى كل منهما سواء كان الصحيح هو القول الثاني الذي هو إلحاقه بالثاني، أو كان الصحيح هو القول بالقرعة، إذا كان هناك لنا طريق علمي بحيث يكشف لنا أن هذا الولد ولد المطلق أو ولد الموطوء شبهتان، فهل هذا الطريق العلمي إذا كان طريقا علميا قطعيا لا تتخلله الاجتهادات الفردية يقدم على هذين القولين أو لا يقدم على هذين القولين؟ قلنا أنه بحثه يأتي فيما بعد. فغدا إن شاء الله سيقولون أن علم الحديث وهو البصمة الوراثية تكشف كشفا قطعيا لا شك ولا ريب فيه عن أن هذا الولد ولد الأول أو ولد الثاني. هاي البصمة الوراثية تقدم على هذين القولين، لأن هذين القولين حينما نكون جاهلين، أما إذا كان هناك طريق علمي يوجب لنا العلم بأن هذا الولد ولد ذاك مو ولد هذا، أو ولد هذا مو ولد ذاك، هم بعد عندنا شك ونرجع إلى الروايات وتقول الولد للثاني أو نقرع بينهما باعتبار أنه مشكل؟ الجواب أنه لا، خلينا نشوف أنه أكو عندنا طريق علمي يوم ما عندنا طريق علمي، وهو البصمة الوراثية. وهل أن هذه شو هي البصمة الوراثية؟ أكوش عندنا دليل على حجية هذه البصمة الوراثية؟ يوم أكو عندنا دليل، أكو عندنا دليل على أن هذه البصمة الوراثية لا يمكن فيها نفي النسب، أو لا يمكن فيها أيضا نفي النسب. ما هي مقررات المؤتمر الإسلامي للدول الإسلامية حول البصمة الوراثية؟ علوم حديثة لا. إحنا عندنا في سؤالات الأسئلة الموجهة إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، الذي ما معلومهم صحة نسبته إلى السيد الخوئي، لكن منسوبة للسيد الخوئي، يسألوا بأنه امرأة توفيت فورثتها بنتها، فجاء أولاد أخوة المتوفاة، أولاد أخوها، قالوا هاي البنت مو بنتها متبنات، فالإرث لا يكون للبنت، يكون لنا احنا أولاد أخوتها. شكلوا دعوة، راحت الدعوة إلى القضاء، القضاء أمر بالمسحة الوراثية، هاي بتها يوم وبتها. طبعا مقتضى القانون يروحون للجثه ماتن ياخذون عينه من عندها يحللوها ويحللون شيء من هذه البنت ويشوفون التطابق وعدم التطابق. فهل هاي البصمه الوراثيه حجه؟ سيد الخوي رحمه الله يقول هذه ليست حجه. التبريزي امان الشيخ التبريزي رحمه الله عليه يقول هذه ليست حجه. اذا كان معروفه عندهم عند اقوامهم بتها ترث، إذا كان معروف أنهم مو بتها ما ترث، إذا كان أكو شهود على أن هذه المرأة قالت أن هذه البنت متبنات إبلي، وأما غيرهن فمن يثبت أن هذه البنت مو بتها حتى لو طلعت البصمة الوراثية بأنهم مو بتها. هسه شنو هالبصمة الوراثية؟ بحثها قد يكون يوم أو يومين، يأتي غدا وبعد غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.